بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، لا نزال مع كلام الله سبحانه وتعالى في جزء عمّا. وقبل أن نتطرق لكلام المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الانفطار، نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بالقرآن الكريم. أقول مستعينا بالله كما قال أهل العلم: القرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذا هو القرآن. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن الذي نقرأه، تكلم به سبحانه وتعالى كلاما مسموعا منقولا إلينا عن طريق رسولين كريمين، رسول ملكي ورسول بشري. فالرسول الملكي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، والرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نسب القرآن إليهما في الكتاب، فقال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالرسول هنا جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ينسب إلى المبلغ أو المبلغ عنه؟ الجواب: ينسب الكلام إلى المبلغ عنه ابتداء، وإلى المبلغ تبليغا. ولهذا نسبه الله عز وجل إلى جبريل وإلى محمد عليهما الصلاة والسلام. ولكن الحقيقة أن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ونحن نسمع الكلام ينقل عن المسؤول وهو منقول في الصحيفة، فلا يقال هذا قول الصحيفة، وإنما هذا يقال قول فلان. وهذا القرآن ولله الحمد محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور، منقول بالتواتر القطعي اليقيني. ولم يشذ في الطعن في هذا القرآن أحد إلا بعض أهل الملل المنحرفة الذين ادعوا أن القرآن فيه نقص أو حذف منه أشياء. لكن أهل الإسلام أجمعوا على أن القرآن الموجود بين أيدينا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كلام الله محفوظ حفظه الله عز وجل. فأول القرآن سورة الفاتحة، وأما أول النزول فقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس، وما بين هاتين السورتين كله كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر حرفا واحدا مجمعا عليه بين القراء فإنه يكون كافرا. لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين، إلا ما اختلفت فيه القراءات، لأن بعض القراءات قد يكون فيها حذف حرف معنوي لا حرف تركيبي. حرف التركيبي كثير، مثل ملك ومالك، حذفت من القراءة الأولى الألف، ولكن هناك حرف معنوي قد يحذف كالواو، وقد يكون بدل الواو فاء حسب القراءات، لكن هذا قليل. فهذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا قد حفظه الله سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل والنقص والزيادة والتحريف، حتى الذين حرفوا معناه وحاولوا تحريف معناه بالتأويل الفاسد أقام الله عز وجل من عباده الصالحين من العلماء من رد هذا التحريف. ومن فضل الله عز وجل علينا أن حفظ لنا هذا القرآن كما ذكرت، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعداء الإسلام أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله ستره وفضح أمره. وهذا بخلاف الكتب السابقة التي صار فيها التحريف والتغيير والتبديل والكتمان. فالتغيير المعنوي ييسر الله من عباده من يبين بطلانه، وأما التغيير اللفظي فليس لأحد أن يغيره تغييرا لفظيا أبدا، لكن وجدت المحاولات في التغيير المعنوي عن طريق التأويل، تأويل القرآن الكريم على غير مراد الله وعلى غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعلم أن هذا القرآن الكريم محفوظ، قد حفظه الله سبحانه وتعالى، وقد وصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله على ما قبله من الكتب. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد، فهو عظيم ومجيد. وكذلك جاء ذلك في قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد. فهذا وصف من الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن. وقال عز وجل في وصف كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصفه بالبركة بقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالقرآن مبارك، أي مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه. أما بركة أجره وثوابه فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، وأما البركة في تأثيره فإن الله عز وجل بيّن أنه لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأما البركة في آثاره فما يحصل للأمة من الهداية والنصر والفتح العزيز الذي يشهد به كل أحد، وأثر القرآن في صلاح القلوب وفي هداية الناس وبيان الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل الحصول على هذه البركة لابد من تحقيق العلة التي لأجلها أنزل الله القرآن، والتي منها ليدبروا آياته، وذلك بالنظر في معاني هذه الآيات والحكم والمقاصد التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات. وفي قوله ليدبروا آياته حث للمسلمين على تفسير القرآن الكريم واستخلاص الأحكام والحكم منه. وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فقوله واتقوا أي أن التقوى تتحقق باتباع هذا الكتاب كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاتباع هذا الكتاب يحقق التقوى للعبد ويحقق الرحمة، قال لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهذا من أثر كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك على المسلمين أن يهتموا بهذا القرآن الكريم وأن يعتنوا به، لا أن يكون حظهم منه فقط مجرد التلاوة، بل لا بد من النظر في آياته كما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا ما يحفظون 10 آيات ويجاوزونها إلا بعد أن يتعلموها علما وعملا. وهكذا يحصل المسلم ويجمع بين العلم والعمل في حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى سورة الانفطار ونستمع إلى القارئ قبل أن نبدأ في قراءة تفسير السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي إذا انشقت السماء وانفطرت وتناثرت نجومها وزال جمالها وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات وحشروا للموقف بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال، فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدمت يداه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. أقول المتأمل للسور السابقة والسورة التالية كذلك ستأتينا سورة الانشقاق، يرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه السور أهوال يوم القيامة وما يكون فيها، ويذكر بعظمته وقدرته سبحانه وتعالى وأن هذا الإنسان ضعيف أمام هذه المخلوقات العظيمة وهي السماء والكواكب والبحار، فكلها تتغير، فالسماء تنفطر وتتشقق والكواكب تنتثر والبحار العظيمة التي تمثل جزءا كبيرا من الأرض تتفجر، وأنتم في قبوركم تخرجون وتبعثر القبور فتخرجون منها، وآنذاك تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. فلذلك على الإنسان أن يتفكر في حاله وأن يعد للسؤال جوابا، فإنك ستسأل وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يسألك عن أعمالك. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حقه المتجرع على معاصيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه أو عدم إيمان منك بجزائه، أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم، فعدلك وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات. فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك. فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوها من الحيوانات، ولهذا قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وهذا أقول هذا خطاب لجنس الإنسان: يا أيها الإنسان، الذي وصفه الله في سورة العصر بالخسارة: إن الإنسان لفي خسر. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أعطاك الله سبحانه وتعالى النعم وأمهل لك في الأرض في حياتك وطلب منك العمل اليسير ووعدك بالجزاء العظيم، فلماذا تغتر بنعم الله عليك؟ ما غرك بربك الكريم؟ وتأمل إلى وصف الكريم سبحانه وتعالى: ما غرك بربك الكريم الذي امتن عليك بمنن عظيمة، والتي منها قال: الذي خلقك. هذه أول نعمة أنعم بها عليك، أن خلقك الله سبحانه وتعالى. ومن تمام النعمة: فسواك فعدلك، جعلك في أحسن صورة. خلق الإنسان فأحسن تسويته وصورته. ولو تأملت في خلقك وأنت في بطن أمك، وكيف حفظك الله سبحانه وتعالى ومكن لك من أسباب الحياة، ما لو اجتمعت الإنس والجن على أن يمدوك بها ما استطاعوا، إلى أن ولدت وأنت كامل الخلقة. فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى. فهذه النعم تقتضي منك الشكر للمنعم بالعبادة والإيمان وعدم التكذيب. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: وقوله كلا بل تكذبون بالدين، أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء، وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونها. فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم. أقول: قال الله سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين، على ما أنعم الله عليكم بهذه النعم كما ذكر المفسر رحمه الله. هذه النعم التي ذكرها الله عز وجل في الآيات السابقة: خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ثم بعد ذلك تكذب بالدين. وسيأتي بيان هذا الدين في آخر الآيات: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ففسر الله عز وجل هذا الدين الذي يكذب به هؤلاء الناس، وقال: تكذبون بيوم الدين الذي إليه تحشرون، الذي فيه تحشرون إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلمون ما قدمتم وما أخرتم، وبين لكم أن ما تقدمونه مسجل عليكم محفوظ لكم، وإن عليكم لحافظين وهم الملائكة الذين من صفتهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلن تظلم بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى أن أعضاءك تشهد عليك يوم القيامة. ثم قال تعالى مبينا انقسام الناس إلى قسمين: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي: المراد بالأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. وإن الفجار أي الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده، الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم، لفي جحيم أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار، يصلونها يوم الدين ويعذبون بها أشد العذاب. يوم الدين أي يوم الجزاء على الأعمال، وما هم عنها بغائبين أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، فهذا في هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية، فكل مشغول بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها، والأمر يومئذ لله، فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه، والله أعلم. أقول بيّن الله سبحانه وتعالى انقسام الناس في يوم الدين إلى قسمين، قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقد بيّن المفسر رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذا النعيم للأبرار ليس في الآخرة فقط، وإنما يشمل نعيم الدنيا ونعيم القبر الحياة البرزخية ونعيم الحشر والنعيم الدائم بإذن الله تعالى في الجنة. فالمؤمن في نعيم في دنياه، وهو متلذذ بعبادة ربه ومولاه، متلذذ بمناجاة ربه سبحانه وتعالى، يجد لذة في ذلك. ولذلك جاء عن بعض السلف قال إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وقال بعضهم إننا لفي لذة لو يعلمها الملوك وأصحاب السلاطين لجالدون عليها بالسيوف، إنها لذة العبادة. كذلك المسلم والمؤمن في نعيم عند وفاته، لما يرى ملك الموت عند رأسه يقول يا أيتها النفس المطمئنة، ويناديها ويناديه بأحب الأسماء إليه، وفي نعيم في قبره لما يفسح له في قبره مد بصره ويبشر بنعيم الله سبحانه وتعالى. ثم هو في نعيم كذلك يوم حشره ونشره، فيوم القيامة عليه يسير ويكون فرحا مسرورا بأخذه كتابه بيمينه. ثم هو في نعيم يختلف باختلاف عمله في جنته ورحمة الله سبحانه وتعالى به. قال وإن الفجار لفي جحيم، وهذا يشمل دار الدنيا والبرزخ والآخرة، فهم في عذاب. فليس هذا مقتصرا على الآخرة، وهذا من التقريع الشديد لهم. يصلونها وإن الفجار لفي جحيم، هذه النار يصلونها يوم الدين، يعني يوم القيامة. فهذا اليوم الذي كذبوا به، قال كلا بل تكذبون بيوم الدين، سيرون النار عيانا، وآنذاك يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملون، وما هم عنها بغائبين فسيكونون ملازمين لها. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا هذا اليوم الذي ذكره في أول سورة، في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولو تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا اليوم ويذكر به ويحذر منه ويبين أهواله لأجل أن تستعد النفوس لذلكم اليوم. وما أدراك ما يوم الدين، ثم كرر وأعاد، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ولذلك قال في سورة عبس، سورة عبس: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، كل واحد في ذلكم اليوم يقول نفسي نفسي، والأمر يومئذ لله. في ذلكم اليوم الله هو مالكه، مالك يوم الدين، هو مالك الملوك، هو مالك الملك، لا يتصرف أحد في ذلكم اليوم إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما يملك أحد الشفاعة إلا بإذنه. فيحتاج المسلم أن يعظم ربه سبحانه وتعالى، يحتاج المسلم إلى أن يعظم ربه عز وجل، وأن ينظر في حاله، وأن يستعد لذلكم اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. فالإنسان يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى وينظر في عمله، وليجعل نصب عينيه يوم القيامة، وأنه سينتقل من هذه الدار في أي وقت وفي أي زمن، فما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا مات الإنسان قامت قيامته وبدأ حسابه، ثم يوم القيامة نعرض جميعا على الله سبحانه وتعالى، فيحاسبنا على أعمالنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله عز وجل لا يظلم عباده، لكن يحتاج المسلم أن يجاهد نفسه، وأن يستعد لذلكم اليوم، وأن يجاهد هواه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ثم قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلما تسمع وتقرأ هذه الآية: والأمر يومئذ لله، لابد أن يخشع قلبك، وأن تستشعر عظمة ملك الملوك سبحانه وتعالى. وما دام أن الأمور كلها بيده، كلها بيده، وأنه هو مالك الملك في ذلكم اليوم، فليتعلق قلبك به، والجأ إليه، واسأله، واستعن به، وخف منه، وارجه سبحانه وتعالى. بذلك بإذن الله تعالى تتحصل على الخير من ربك سبحانه وتعالى، والله عند حسن ظن عبده به سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.